السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل به الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. أي نعم، السلام عليكم.
محمد حسن.
أي نعم، أهلا وسهلا.
محبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بارك الله فيك. لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أنا أشتغل في محل تجاري ولم أؤدي زكاة منذ 3 سنوات.
نعم.
والآن أريد أن أديها ولكن لا أعرف. نعم. ولدي سؤال ثاني.
أي نعم.
ما حكم من يتكلم بأجنبية على الهاتف؟ وهل هي يعتبر خلوة؟
ما حكم من يتكلم
على الهاتف بالأجنبيات؟
حاضر.
هل يعتبر خلوة؟
نعم.
وما حكم قراءة القرآن جماعيا؟
حاضر.
مع اعتبار هنا في المغرب هناك المساجد تقرأ فيها القرآن جماعة يوم الجمعة، وهل ما حكم ذلك؟
حاضر.
نعم، شكرا،
حياكم الله، أهلا وسهلا. نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حلوك يا أبي.
أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله أن يرزقك الإخلاص وحسن الخاتمة.
آمين يا رب.
هل تسمح لي بثلاث أسئلة؟
نعم.
الأول، هي جزء للمرأة أن تلبس البنطال أمام أمها أو أختها أو بعض أخواتها في الله أو أمام أحد محارمها كالأب والأخ؟
طيب.
الثاني، ما هي حدود الملابس التي ترتديها الأم في المنزل أمام أبنائها سواء كانوا صغار أو شباب أو متزوجين؟
جميل.
حاضر. الثالث، ما هي حدود لبس المرأة أمام أختها المسلمة؟ لأني رأيت بعض الأخوات قد تهاون في لبسهن أمام بعضهن البعض وأمام بعض محارمهن، فلو تفضلت توضيح ذلك للأخوات.
طيب، جزاك الله.
كنت أريد أن أتواصل مع حضرتك في أمر ما بعد الحلقة، فهل تسمح لي؟
إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، ربنا يبارك فيك. نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ كويس الحمد لله.
بخير الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
الحمد لله. لا، الحسد حل هو حديث نفس.
حاضر. الحسد هل هو حديث نفس؟
أي أم لا؟
أم لا؟ حاضر.
يلا.
عليكم السلام ورحمة الله. سأقول صورة آخر. السلام عليكم.
عاوزين نوصل للشيخ.
تفضلي. تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ محمد، أنا عاوز ألبس النقاب بس مش مرتاحة له.
طب ما عاوزة تلبسيه ليه؟ أما اللي عاوزة تلبسيه ليه؟
أنا عاوزة ألبسه عشان مثلا أنا رجع تشبوبة وكده و... بس أنا يعني بنظرة هيضعف منه.
عشان طيب حاضر. طيب حاضر.
ماشي مشاكل يا شيخ محمد.
ربنا يسترك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام
طلع. اتفضلي يا أختي.
هاجر من تطاوي.
من أين؟
أنا في هاجر من تطاوي.
أهلا وسهلا اتفضلي.
حضرت الشيخ محمد حسين.
أي نعم.
الحمد لله في التفاصيل.
اتفضلي يا أختي.
نعم.
اتفضلي. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
يا مرحبا.
اهلا وسهلا.
انا لو سالت حضرتك هسالك 100 سؤال بس انا بتصل ادعي لك وانا كفايه اني كلمت حضرتك. يا رب تبارك فيك وتبارك لك وترزقك يا شيخ محمد الجنه والفردوس الاعلى واحنا واخواتنا واولادنا والمسلمين. يا رب تنورها لك وتبارك لك واولادك. والله يا شيخ محمد لو رحت لالف دكتور مرض نفسي ما حد يعرف يعالجني زي ما انتوا عالجتوني.
الله اكبر.
الهي يستركوا دنيا واخره.
امين امين يا رب.
الهي يا شيخ محمد يجعل لك في كل خطوه نور وسلامك وولاد. يا رب يا رب تكرمك دنيا واخره وتصلح حالك وتحسن ختامك وتسهلها لك. يا رب يا شيخ محمد انا برضو منك بس الدعاء ليا والاولاد وتهدي جوزي وتهدي اولادي يا رب. عشان انا تعبت معهم قوي. الهي يسترك دنيا واخره ويبارك لك يا شيخ محمد. الهي يخليك اولادك ويبارك لك فيهم ويسترك ويسعدك ونشوفك يا رب جنب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب ترزقنا رؤيتك والمصطفى في الجنه ان شاء الله. اللهم بارك لك يا رب. اللهم بارك لك. اللهم بارك لك. اللهم نواح لك يا رب. يا رب تصلح حالك وتحسن خاتمتك يا شيخ محمد وترزقك وسع وترزقك رزق من عند ربنا لا قد ولا حد يشوف قد. حضرتك وكل مشايخنا الكرام والله نحسبك على خير. نحسبك على خير ولا نزكي على الله احد. والله ما احسب حد على خير قدك في الدنيا ولا نزكي على الله احد. يا رب تبارك لك يا شيخ. انا مش عايزه اطول عليك بس انا لو هدعي لك انا بدعي لك لهم حق.
جزاكم الله خيرا. الله يسترك في الدنيا والاخره. الله يسترك في الدنيا والآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يذهب عنك كل هم وكل غم وكل ألم وكل داء وأن يبارك لك في زوجك وفي أولادك وأن يجعلك أنت وأسرتك الكريمة من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يربي لك أولادك وأن يجعلهم من الصالحين. جزاك الله خيرا على هذه المشاعر الطيبة. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنك ومن إخواني وأخواتي جميعا صالح الأعمال. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
اشرف من الاردن.
اهلا وسهلا.
الله يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة والعافية ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
والله اني احب في الله لله رب العالمين.
احبك الذي احتني فيه. شكر الله لك يا اخ اشرف.
يا شيخ محمد ارجوك تدعو لي بالذريه الصالحه وكل المحروم ان شاء الله.
اسال الله ان يجبرك. اسال الله ان يجبرك وان يرزقك الذريه الصالحه انت واخواني واخواتي ممن لم يقدر الله عز وجل لهم. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ محمد انا مش مصدقني اسمك خالص.
الله يسترك ويبارك فيك.
والله العظيم يا شيخ انا كان نفسي بقى ابويا. كان نفسي ابويا.
ربنا يسترك ويبارك لك في والدك وفي اسرتك.
والله يا شيخ انا كان نفسي ابقى جنبك واخبر رجلك. والله يا شيخ انا بحبك جدا في الله.
ربنا يرفع قدرك يا بنتي ويكرمك.
والله يا شيخ انا صغيره بس زي بنت من بناتك. نفسي تدعي لي يا شيخ.
ربنا يسترك في الدنيا والاخره ويثبتك على الحق.
يا رب يا رب يا شيخ انا عندي لك سؤالين يا شيخ والنبي ورجاء.
اتفضلي قولي. لا اله الا الله.
لا اله الا الله. لا اله الا الله.
نعم.
انا جوزي يا شيخ كان واخد قرض من البنك.
نعم.
لوالده.
نعم.
بقى له سنه ونص.
نعم.
فهو دلوقتي الحمد لله ربنا تاب عليه ونفسه يرجعه.
نعم.
بس هم قالوا له في البنك ان انت هترجعه بس في زياده. لو هترجعه دلوقتي 3%
هيبقى في زياده.
3% لو هيرجعه دلوقتي.
نعم.
فانا مش عارفه بصراحه يا شيخ نعمل ايه بالظبط.
حاضر.
السؤال الثاني بقى يا شيخ هو دلوقتي جوزي شغال في فندق.
نعم.
الفندق ده يعني هو شال منه قرشين. هو ان شاء الله ناوي يسيبه باذن الله ويدور على شغلانه تانية او سفر ان شاء الله بره.
نعم.
فهو ناوي يسيبه. فهو ان شاء الله يا شيخ لو طلع قرشين منه ولا حاجة عايز يعمل مشروع، وبعد كده ان شاء الله ربنا يسد الفلوس اللي طلعها دي كلها منها.
هو الفندق فيه خمر؟
اه فيه يا شيخ.
طيب حاضر هجاوبك. حاضر
ماشي شيخ. والرجاء بقى والنبي يا شيخ، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
نعم.
ادعي لي انا وجوزي وعيالي بالهدايه والنبي
يا رب. اسال الله ان يهديكم وان يوسع ارزاقكم.
والنبي يا شيخ ادعي لي ان عيالي ربنا يجعلهم صالحين يا رب.
حاضر. الله يجعلهم من الصالحين ويوسع رزقك انت وزوجك بالحلال الطيب
يا رب يا شيخ. انا لسه كلمك يا شيخ من سنين بس عشان تدعي لي، انا عايزه منك بس دعوه.
ربنا يسترك في الدنيا والاخره ويجعلك من اهل السعاده انت وزوجك واولادك، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل صار اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ على ما تقدمونه لنا وعلى ما أوسعتم به صدورنا وقربتمونا إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم جميع علماء المسلمين وبارك الله فيكم. عندي أسئلة، ولكن عندي سؤال أريد أن أسأله خارج بعد الحلقة يعني.
إن شاء الله.
هل لي أن أتواصل مع حضرتك بعد الحلقة؟
جدا جدا.
طيب جزاك الله خيرا. السؤال الأول، في صلاة قيام الليل إني أصلي جالسة،
نعم،
ولكن عند الركوع هل يجب أن أقف ثم أركع وأكمل باقي الركعة سجود، أم أركع وأنا جالسة؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني،
نعم،
حينما أصلي فقد يؤذن علي الفجر وكنت قد بدأت أشرع في صلاة ركعتين شفعة، فهل أوجزهما لأني أصلي في الركعة بربع حزب، فهل أوجزهما أم أوتر بركعة واحدة؟
حاضر.
السؤال بعده، إذا جاء سائق إلى عندي البيت فأعطيه شيئا من البيت دون إخلال بطلبات المنزل ولكن دون استئذان الزوج، فهل يجوز هذا أم لابد أن أستأذن زوجي؟
حاضر.
وأيضا حينما أعلم أن هناك من يحتاج وأساعده ببعض المال اليسير دون الإخلال أيضا، فهل يجوز هذا أم لابد من الاستئذان؟
حاضر.
في سورة التوبة الآية اللي هي قال الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إلى آخر الآية.
نعم.
إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا توبتين، فما الحكمة في هذا؟
طيب حاضر.
في سورة يوسف،
نعم،
قال سيدنا يوسف وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. هل هنا المقصود بمن أنساه الشيطان سيدنا يوسف لأنه لم يذكر الله، أم صاحبه لأنه لم يذكره عند الملك؟
طيب حاضر.
وجزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيكم. طيب جميل قوي، ربنا يبارك فيك. نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ محمد.
نعم.
أنا بنت، يعني كنت عديت لي 30 سنة.
نعم.
وتجدم تطبيقي شاب.
نعم.
دوري يعني.
نعم.
بس أهلي ربطينه عشان ظروف.
تقدم لك شاب.
عديت لي 30 سنة.
أي نعم.
وتجدم تطبيقي شاب.
نعم.
بس أهلي ربطينه.
نعم.
بس
ليه؟
يعني
رفضينه ليه؟
عشان فقراء.
عشان ايه؟ فقير؟ طيب حاضر ان شاء الله.
الو.
رفضينه ليه يا اختي؟
عشان هو عنده شر الاطفال بس قاعي.
حاضر حاضر.
وبعدين هو الحمد لله عارف دينه كويس واهله وعلى خلقه على دين ويقدر يفتح بيت وحتى الماديه كويسه. بس اهله رافضينه عشان كلام الناس.
طيب حاضر، يا ريت تخليهم يسمعوني والله.
والله يا شيخ محمد انا قلت لهم ياما ودخلت هنا قال
خلي الاهل يسمعوا الجواب. الله يبارك فيك يا بنتي ويسترك في الدنيا والاخره. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
اي نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ محمد.
امين واياك.
ارجوك حضرتك تدعيني ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه.
الله يجبرك ويرزقك الذريه الصالحه
يا رب.
اللهم ارزقك الذريه الصالحه
يا رب يا رب. لو سمحت يا شيخ محمد سؤال بعد اذن حضرتك.
نعم.
السؤال الأول، حكم العمل في الخمر والخنزير على الرغم بأن لم يرد نص صريح في العمل، يعني النص الصريح الذي ورد في حرمانية الأكل بيهم.
العمل إيه، التجارة فيهم يعني؟
لا، عمل في مثلا فندق أو يستخدموا فيه الأكل والشرب في الخنزير.
نعم، طيب حاضر.
تاني حاجة، حكم من يصر على العمل في هذا المكان معللا ذلك بأن هذا المكان لغير المسلمين، وأنه لم يرد نص صريح بتحريم العمل. ثانيا، يصر بالعمل في هذا المكان ويقول بأن النص صريح في الحرمة في الأكل فقط، وأنه لا يجد أي عمل آخر، معللا ذلك بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
طيب حاضر حاضر،
جزاك الله كل شيء خير.
وإياكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزق عبادك الحلال الطيب يا رب العالمين، وارزقنا الحلال الطيب يا أرحم الراحمين. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا، تفضل.
الله يبارك فيك يا رب. والله نبي تدعي لي بس يا شيخ محمد، الله ربنا يسدد دينك كذا إن شاء الله.
أسأل الله أن يسدد دينك وأن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يرزقني وإياك الحلال الطيب.
اللهم امين يا رب، وادعي لي ربنا يبارك لك بنت هاجر يا رب، واجعلها من حفظة كتاب الله
يا رب، اجعلها من الصالحات، واجعلها من القرآنيات الربانيات الحافظات لكتاب الله عز وجل.
طيب،
جزاك الله خيرا، شكر الله لك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك عندي كذا سؤال.
تفضلي.
السؤال الاولاني، في اخت توفى زوجها.
نعم.
وهي ما العده ما يعني ما قضتهاش في بيت جوزها.
اي نعم.
فهي طبعا في التوقيت ده ما كانتش تعرف. هل عليها وزر حاليا؟
طيب كويس، لم تكن تعرف الحكم يعني.
لا، ما كانتش تعرف.
حاضر،
ادي حضرتك ده سؤال. تاني سؤال، في اخت توفت قبل والدها وهي متزوجة وتركت 3 اولاد.
حاضر،
فهل ليها ترث في ابوها وهو مقدره ايه قد ايه؟
حاضر.
وفي اخت برضو حضرتك
هي توفيت قبل والدها. انت قصدك الاولاد لهم ميراث؟
نعم.
حضرتك قلتي يعني هي الاخت دي توفيت قبل والدها ولها اولاد، انت تسالين هل يرث اولادها في جدهم؟
في ميراث جدهم.
حاضر.
يعني
طيب حاضر،
ده حضرتك. في برضو هم ثلاث اخوات بنات.
حاضر حاضر،
ده عددهم يعني.
حاضر
ليهم أرض وليهم.
طب خلاص حاضر. السؤال الثالث إيه؟
السؤال الثالث حضرتك، هل يجوز واحدة يعني نظرت لله إن هي تصوم 2 وخميس قبل أن تتزوج، ثم تزوجت فطبعا حصل حمل ليها، فهل يعني النذر دوت مش قادرة توفيه؟
حاضر.
فهي يبقى إيه حضرتك؟
حاضر حاضر. طيب، يعني نستقبل اتصالين أخيرين إن شاء الله تعالى، لأن الأسئلة اليوم كثيرة وجميلة. نستقبل اتصالين أخيرين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخ محمد حسان؟
أهلا وسهلا.
أشهد الله أن أحبك بالله يا شيخ.
ربنا يسترك ويبارك فيك،
وأسألك أن تزعيني بزوجي الصالح.
الله يرزقك الزوج الصالح.
أمين. أسأله، عندي سؤال يا شيخ.
أنت تتصلين من أين؟
من موريتانيا.
موريتانيا، ربنا يشكرك في الدنيا والآخرة، تفضلي.
الشعب الموريتاني بحبك.
الله، وأنا أحب أهل موريتانيا في الله، أهل العلم واللغة، أسأل الله أن يثبتهم على الحق.
عافيك يا شيخ، عافيك. أمين يا شيخ. أسألك صلاة الاستخارة فضل صلاة الاستخارة في أي وقت؟
حاضر حاضر، إن شاء الله أبين لك كل ما يتعلق بالاستخارة بإذن الله تعالى. طيب، أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
معك ياسر من الجيزة حضرتك.
مرحبا أخي ياسر.
رأت أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين بالله عليك بس طمن قلبي فيهم يعني.
تفضل.
أولا أسأل حضرتك بس الدعاء ليا بإخلاص إن الله سبحانه وتعالى يسد ديني.
أسأل الله أن يسد أن يؤدي عنك دينك، وإن شاء الله ما دامت النية معقودة على سداد الدين ربنا سبحانه وتعالى يؤدي.
دائما حضرتك بقى بتراودني أفكار كده وأحلام وأنا بصلي وأنا ماشي أن أنا مثلا هلاقي فلوس وهسد ديني وهعمل وهسوي، وبدي بتعطلني عن شغلي ومش بقدر أشتغل.
نعم.
وبخسر عن الشغل، فبس اطلب حضرتك بس تقول لي اي كلمه مثلا او اي دعاء لي في هذه الحاله يعني.
حاضر حاضر ان شاء الله.
اسال حضرتك سؤال اخير بس.
اتفضل يا اخي.
لو انا مثلا اخذت من واحد حاجه وهو ما عرفش ان انا اخذت الحاجه دي وانا الان لا استطيع سدها يعني مش قادر اسدها، ممكن اقول له سامحني على النيه من غير ما اقول له ان اخذت منك ايه؟
حاضر، جميل قوي. حاضر،
يعني مثلا انا خدت حاجه من واحد هو ما عرفش ان الحاجه دي اتاخدت منه اصلا.
نعم.
وما عرفش ان الحاجه دي خدتها، فانا الان يعني لا استطيع سداد هذا الدين.
حاضر.
هذه الحاجه اللي انا خدتها، هل ان انا يجوز لي اقول له سامحني في نيه ان انا برضو لو ربنا كرمني اسد، ولو ما فيش وتوفانا الله او توفاه الله يكون سامحني فيها؟
حاضر.
وبس اسالك بس ان حضرتك بس تجاوبني اكيد على موضوع
ان شاء الله. حاضر، ان شاء الله توصل بقى معايا سماع الفتاوى كلها باذن الله تعالى، ولن أترك الحلقة إلا بعد الجواب على سؤالك، فهو آخر سؤال في الحلقة إن شاء الله. أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم السداد والتوفيق والإخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، السؤال الأول: لم أؤدي زكاتي منذ 3 سنوات، فماذا أصنع؟ الجواب: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة أيها الأخ الحبيب وأيها المسلمون مأخوذة من النماء، من النمو، ومأخوذة من التطهير، من الطهر. فالزكاة هي النمو والطهر، فالزكاة زيادة للمال وتطهير للمال وتطهير لأنفس الأغنياء والفقراء، فيتطهر نفوس الأغنياء من الشح ومن البخل ومن الحرص ومن الطمع، وتطهر أموالهم أيضا، وهي كذلك تطهر نفوس الفقراء من الحقد ومن الحسد ومن دوافع الغيرة والانتقام. فالزكاة نماء للمال وتطهير للمال وتطهير للنفس، والأدلة على ذلك كثيرة من كلام ربنا ومن كلام نبينا. الأصل الثاني: الزكاة لا تنقص المال. هذا لمن كان على يقين في كلام الكبير المتعال وفي كلام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تنميهم، تنمي هذه الصدقة المال، كما قال عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. فأنت تقرض الله وعنده تكون الزيادة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ومسند أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه بسند صحيح، وفيه أنه قال: ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص، هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نقص مال عبد من صدقة. هذا كلام النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بعد ذلك أقول لأخي الكريم السائل: ما دامت السنوات الماضية كنت غافلا عن الحكم أو بعيدا عن الله تبارك وتعالى وقد شرح الله صدرك الآن، فعليك أن تؤدي زكاة مالك في السنوات الماضية. ورأس المال نوعان: رأس مال ثابت ورأس مال متغير. رأس المال الثابت عند حضرتك مثلا متجر تجارة أو مصنع إلى غير ذلك، فيه ماكينات مثلا أو معدات بحسب عمل هذا المصنع أو المتجر. أي شيء في هذا المصنع أو في هذا المتجر من رأس المال الثابت من الماكينات والأدوات بل وعين المحل، كل هذا رأس مال ثابت لا زكاة فيه. أنا عندي مصنع، قيمة المصنع مثلا 5 مليون جنيه مثلا، وفي أدوات ومكن
باثنين مليون يبقى ده سبعة مليون. لا زكاة في هذه المبالغ، ما فيش زكاة في السبعة مليون لأن ده رأس مال ثابت. إنما أنا عندي بضاعة في المصنع بخمسة مليون والبضاعة دي بتدخل ربح في السنة اثنين مليون، يبقى عندي سبعة مليون تانيين رأس مال متغير ومتحرك مع الربح. أزكي السبعة مليون اللي هم البضاعة بالخمسة مليون مع الأرباح التي تدخلها هذه البضاعة، أجمع رأس المال الخمسة مليون مع الربح اثنين مليون مثلا وأزكي هذا المبلغ سنويا. فرأس المال الثابت لا زكاة فيه مهما كان قدره، ورأس المال المتغير يزكى مع الأرباح بفضل الله جل وعلا بعد أن تخصم من هذه الأرباح رواتب العمال والنفقات والمصروفات ما تبقى من ذلك من أرباح، يجب عليك أن تزكيه مع رأس المال الموجود في المصنع أو في المتجر. أرجو أن يكون الجواب واضحا. نسبة الزكاة 2.5% يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه، هذا مبلغ زهيد جدا، وأنا أعلم من أهل الفضل من يخرج أضعاف أضعاف هذا، لكن بشرط أن تكون عاقدا النية على خروج زكاة مالك بالنصاب الذي حدده ربنا تبارك وتعالى. ما دام مبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري الكامل، والزيادة بعد ذلك على هذا النصاب إنما هي فضل يتفضل به ربنا تبارك وتعالى عليك، وستجد ثمرة هذا في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اجمع ما كان عليك من دين في السنوات الثلاثة الماضية وزك هذا المبلغ، إن كنت قادرا على إخراج الزكاة دفعة واحدة فالحمد لله وبها ونعمت، وإن كنت لا تستطيع أن تخرج ما عليك من دين من زكوات السنوات الثلاث الماضية فعاهد ربك على أن تخرج هذا الدين بعد أن تحسبه بدقة ولو على مدار عام أو أكثر بحسب قدرتك واستطاعتك. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن تحدد الدين الذي عليك لله وأن تجتهد من الآن في إخراجه بحسب قدرتك واستطاعتك. وأسأل الله أن يعينك وأن يرزقني وإياك الحلال الطيب وأن يزكيك وأن يباركك إنه على كل شيء قدير. ما حكم من يتكلم بالهاتف مع الأجنبيات؟ هذا عمل محرم، هذا عمل محرم إذا كان يقصد السائل بالكلام مع الأجنبيات بالهاتف في أمور محرمة. يحب رجل امرأة في التليفون وهي محرمة ويكلمها كلاما هو لا يقول منه كلمة واحدة لزوجته، وتكلم المرأة كذلك الرجل كلاما لا تقول منه كلمة واحدة لزوجها، هذا مرتكب حراما وهذه مرتكبة حراما. وأنا أقسم بالله، أقسم بالله لقد أفسد الهاتف النقال بيوتا كثيرة، أقسم بالله لقد أفسد الهواء أفسدت التلفونات بيوتا كثيرة وخربت التلفونات بيوتا كثيرة، لأن التلفونات لم تعد تستعمل فيما يرضي الله سبحانه إلا من رحم ربي، بل تستخدم التلفونات الآن التلفونات الأرضية في غياب الزوج أو الهواتف النقالة حتى في حضور الزوج، أصبحت تستخدم في غير مرضات الله وتستخدم في معصية الله. أنت اللي عمالة تتكلمي ساعة بالليل أو بالنهار مع رجل أجنبي، مع مجرم، مع ظالم آثم مجرم يقول لك كلاما يضحك به عليك، أنت ألا تستحين من الله جل وعلا؟ ألا تراقبين الله سبحانه وتعالى؟ مش بقول لك ما انتش خايفة من الزوج، أعلم أن الوضع الآن قد اختلف، إن لم تكن المرأة مراقبة لله جل وعلا فلن يستطيع الزوج أن يضبط سلوكها ولا أخلاقها. أنت راقبي ربك سبحانه وتعالى. وأنت أيها الرجل الظالم، يا من تضحك على هذه وتلك بكلمات معسولة، أنسيت أن الله يسمعك ويراك؟ أنسيت أن الله يسمعك ويراك؟ إن كنت تظن أنك روميو فاعلم بأن الله جل وعلا قادر على أن يفضحك إن لم تتب إليه، والله يمهلك ولن يهملك، وستدفع ورب الكعبة الدين كاملا غير منقوص. أقسم لك بالله ستدفع الدين كاملا غير منقوص يا من تخدع نساء المسلمين وبنات المسلمين، يا من تقضي الليلة عبر الإنترنت وعبر الهواتف النقالة والهواتف الثابتة الأرضية في كلام هذه وكلام تلك، والله العظيم ستدفع الدين كاملا غير منقوص. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يظن كثير من الرميهات أن بيته أكبر وأطهر وأشرف وأبعد من أن يبتلى. لا ورب الكعبة، والله العظيم ستبتلى، أقسم بالله ستبتلى، وستبكي دما بدل الدمع أيها الرمي. اتق الله، اتق الله يا من تحمل الهاتف النقال وتكلم النساء في الليل والنهار، هذه خلوة وخلوة بشعة، وكلمات محرمة، كلمات آثمة، كلمات ظالمة. وأنت أيتها المسلمة سواء كنت بنتا أو امرأة متزوجة، اتق الله، اتق الله واعلمي أنك ستفضحين في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتوبين إلى الله جل وعلا. كم من بيت دمر، وعندي الكثير من الأسرار، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. كم من بيت دمر بسبب أن الرجل يشك في امرأته ثم وضع لها جهازا في البيت وسجل كل مكالماتها مع ذئب بشري مجرم ظالم آخر. كم من بيت خرب، كم من امرأة طلقت بسبب إجرامها وظلمها وخيانتها لزوجها بمكالمتها لرجل أجنبي. هذه خيانة، هذه خيانة وخيانة بشعة، لأنها تودي بها إلى الوقوع في الفاحشة. الشيطان له خطوات، احنا هنتفزلك ونقول لك لا أنا أشرف أنت أضعف وأنا أضعف. لا يملك أحد لنفسه على الإطلاق القدرة إذا عرضت عليه الفتنة حيبقى عنترة بن شداد ولا حيزل. يا أخي أنا لا أضمن نفسي إذا عرضت عليه فتنة، وأي رجل بيحترم نفسه لا يضمن قلبه ولا يضمن عقله. عشان كده النبي حذرنا من أن نعرض أنفسنا للفتن. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، الأخت اللي هتحس أنها ضعيفة قدام التليفون ترميه في 60 دقيقة، ترميه بعيد خالص، تقول أنا مش عاوزة تليفونات. اللي هتحس أنها هتضعف وبيتها هيتخرب وإيمانها هيضيع، وإيمانها هيضيع وهتروح جهنم بسبب المعصية، ما ترمي التليفون في 60 دقيقة. وإحنا كنا عايشين بالتليفونات؟ الله، هو لو البيت ما فيش فيه تليفون هيتعطل هيتوقف؟ إنما الست الشريفة العفيفة الفاضلة المؤمنة التقية هي التي لا تراقب زوجها بل تراقب ربها. الزوج مش معاك على طول. والله العظيم لو أرادت أي امرأة أن تفعل أي شيء في حضور زوجها لفعلت، إنما المراقبة لله، الخوف من الله. أنا عندي بلاوي وعندي فتاوى بتبكيني، أقسم بالله ببكي. اوعى تتصور أن المشاكل اللي بتعرض على المشايخ لا تحرق قلوبهم، بل تحرق قلوبهم وجايب لهم الضغط والسكر وكل ألوان الأمراض. مش ممكن أبدا، ده شيء يحمي أختي وبنتي. الله، مش البنت فلان مش بنتي أو زي بنتي، وأختي فلان وزوجة فلان، ما هي أختي، أختي في الله، أختي في الدين. إذا قلب ما احترقش وحرقته الغيرة على النساء المسلمين يبقى لا خير فيا كرجل يدعو إلى الله أبدا. فأنا بنصح إخواني وأخواتي، هذا حرام، خلي بالكم من التلفونات، خلي بالكم من التلفونات. كم من بيوت خربت بسبب التلفونات، كم من بيوت طلقت فيها النساء بسبب التلفونات، كم من بيوت شك فيها الأزواج في كل سلوكيات النساء بسبب التلفونات، بسبب التلفونات. ورميو اللي قاعد على الخط بينتقل من امرأة لامرأة، والله العظيم لا يقول كلمة واحدة من هذه الكلمات المعسولة لزوجته. وخلي بالك، خلي بالك، أنا بحذرك، أقسم بالله ستبتلى، أنا بأقسم بالله على هذا. ده دين لازم توفيه، فاتق الله واستغفر الله وتب إلى الله وعاهد ربك الآن الآن، امسح كل أرقام التليفونات اللي على تليفونك للنساء محرمات. لو انت رجل وبتخشى الله امسح الآن الآن وانت جالس تسمعني، امسح كل الأرقام اللي بتجرك للمعصية. وقول لا، ما انت ممكن تقبض وانت في مكلمة هيمان قوي، ممكن تقبض، انت مستترها، مستبعد انك ممكن ربنا ياخدك وانت بتكلم امرأة في الحرام وعاوز توقعها في المعصية، وانت كمان مستترى ان ربنا ياخدك وانت قاعد بتكلم رجل في الحرام في كلمات ممكن تجرك الى الفاحشة. يبعث كل عبد على ما مات عليه، معلش سامحوني بس الكلام يحرق القلب، والواقع مدمي مدمي. وأي رجل من إخواننا من أهل العلم عنده من المشاكل وعنده من الفتاوى وعنده من الأسئلة ما تحرق الفؤاد وتحرق الدماء وتصيب بالضغط وبالسكر وبالقلب وبكل ألوان الأمراض، أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يهدي إخواننا وأن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعصمني وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم قراءة القرآن جماعة إذا كان أخ الحبيب يقصد أن مجموعة من إخواننا يجلسون في بيت من بيوت الله أو في أي مكان آخر ويقرؤون جماعة، بمعنى يقرأ الأول ثم يقرأ الثاني ثم يقرأ الثالث، هذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. وإن كان يقصد بأنهم يجلسون ويقرؤون جماعة بصوت واحد في وقت واحد بنية التعليم، بنية التعليم، فهذا أيضا لا شيء فيه ولا حرج فيه. إذا كان القصد بنية التعليم فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. هل يجوز المرأة أن تلبس البنطال بنطلون أمام محارمها؟ والله الأولى أن تلبس ذلك إلا لزوجها، لأنه من الزينة ويظهر كل أو جل مفاتن المرأة. فلو احتشمت المرأة أمام محارمها وحتى أمام أولادها، لأن الأسئلة كلها متعلقة بهذه الجزئية، وأمام إخوانها، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. الأولى بالمرأة العفاف، الأولى بالمرأة العفاف، وهذا خير لها كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن يستعففن خير لهن. فالعفة خير للمرأة من أن تتبذل في ثيابها بدعوى أنها أمام أولادها. يعني لا يليق أبدا بالأم، لا يليق أبدا بالأم أن تظهر أمام أولادها بثياب لا ينبغي أن تظهر بها إلا في حجرة النوم لزوجها. أعلم أنهم أولادك، لكن كيف تربي الأم بنتها على العفاف ويتخرج أمامها بهذا القميص الذي لا ينبغي أن تفارق به حجرة النوم؟ كيف؟ ثم كيف تظهر الزوجة أمام أخيها، أمام أخيها بثوب لا يليق أن تظهر به إلا أمام الزوج؟ في عفة، في حياء، في خلق، في ضوابط شرعية عامة، في ضوابط شرعية عامة. الله، هو عشان الأخت جلسة أمام أخت تتبذل وتظهر صدرها إلى غير ذلك، وأنا لا أريد أن أقف عند الجزئيات، لا يليق هذا. إنما العفة هي الأصل، والحياء هو الأصل، والحياء خير كله. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يا أخي سبحان الله، عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين كانت تستحي أن تلبس الفضال الخفيف من الثياب بعدما دفن عمر بن الخطاب في الحجرة النبوية الشريفة مع أبي بكر رضي الله عنه ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد عائشة تقول: كنت أتفضل ألبس الفضال، يعني الثياب الخفيفة أو الرقيقة، وأقول إنما هو زوجي وأبي بعد الموت يا ناس، بعد الموت وتقول إنما هو زوجي صلى الله عليه وآله وأبي رضي الله عن أبي بكر. تقول فلما دفن عمر بن الخطاب استحييت، كنت لا أخرج إلا وقد شددت علي ثيابي. امرأة تستحي من الأموات ونحن لا نستحي من الأحياء. فالأصل الحياء، الأصل العفة. ده أولادها يا عم الشيخ. يا سيدي والله عارف، يا أختي والله عارف إنهم أولادها، بس في عفة، في حياء، في تربية، في أخلاق عامة، في ضوابط عامة في البيوت. لا ينبغي على الإطلاق أن نقلد الغرب تقليدا أعمى وأن نتفلت من هويتنا وديننا وأخلاقنا وقيمنا، بل على الأم أن تحرص على تربية أولادها على العفة والحياء، وعلى الأخت أن تحرص على عفتها وحيائها أمام أخواتها وكذلك أمام إخوانها. فأنا لا أرضى أبدا أن تظهر زوجة أمام أخيها ابن أمها وأبيها بثياب لا تليق، بل بثياب محترمة، بل بثياب محتشمة. هذا هو الأولى وهذا هو ديننا، وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا. أعتقد هذه كل الأسئلة المتعلقة بالأخت الفاضلة. طيب الحسد هل هو حديث نفس أم لا؟ نعم، ذكر ذلك شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى. الحسد مش حديث نفس بمعنى أن الإنسان يحدث نفسه بما عند غيره، لا، ليس هذا فحسب فقط، وإنما الحسد من النفس الخبيثة أو الشريرة التي تستجمع البغض والتمني لزوال النعمة عن الغير. يبقى يحدث الإنسان نفسه فقط، حديث نفس فقط، لا يعد حسدا. يعني لو حدث الإنسان نفسه بما عند فلان من النعيم خلاص هذا لا يعد حسدا، إلا إذا تطور هذا الحديث مع النفس بحيث يتمنى الإنسان وهو يحدث نفسه أن تزول هذه النعمة عن أخيه، هذا هو الحسد. يبقى دي مرحلة تالية. إنما جلس رجل مثلا بعد زيارة لأخ من إخواني في بيته ورأى ما شاء الله ما يعيش فيه أخوه من النعيم ومن النعم، وبعدين جلس يحدث نفسه بما رأى من فرش وبما رأى من ألوان الطعام ومن ألوان الشراب ومن هذه النعم، هذا لا يعد حسدا بفضل الله جل وعلا ومن رحمة الله بنا. إلا إذا وصل الحديث مع النفس إلى أن يتمنى الإنسان بحقد وبغض وغيظ واستشفاء نفس أن تزول هذه النعم عن أخيه، فهذا هو الحسد المحرم الذي هو صفة خبيثة من صفات اليهود الذين قال الله فيهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحاسد فيه صفة من صفة إبليس وصفة من صفات اليهود. فإبليس أول من حسد، أول من حسد آدم هو إبليس. واليهود من صفاتهم أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن أخيه أو عن الغير فيه صفة من إبليس وفيه صفة من اليهود. وبعدين أنت بتتمنى زوال النعمة عن أخيك ليه؟ لماذا لا تطلب من المنعم الذي أنعم على أخيك أن يتم عليه النعمة وأن ينعم عليك بمثل ما أنعم عليه؟ والله جل وعلا قادر وخزائنه ملأة جل جلاله. هذا رجل أعطاه الله المال، يا رب يا رب أنعم عليه يا رب وبارك له يا رب، اللهم وسع عليه وارزقه الشكر على هذه النعمة، وأسألك يا ربي يا من لا تنفد خزائنك كما رزقت فلانا ارزقني. جميل جميل، هي دي الروح الطيبة. فلان ربنا من عليه بالعلم، ما تقولش ربنا يذهب عنه ما علم، لا أعوذ بالله، هذا صفة ذميمة خبيثة من صفات إبليس ومن صفات اليهود. نقول اللهم ثبت عليه علمه، اللهم زده من فضلك، اللهم زده فهما وزده عملا وزده قبولا وزده توفيقا وسدادا، أسألك يا من علمت داود ويا من علمت فلانا هذا علمني أنا. جميل، دي اسمها الغبطة. فرق بين الحسد والغبطة. الغبطة أن تفرح لما ترى فيه إخوانك من النعم، وأن تسأل الله أن يرزقك كما رزقهم. إنما الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير. فحديث النفس فقط مع عدم تمني زوال النعمة عن الغير لا يعد حسدا. أما إن واصل الإنسان حديثه مع نفسه بحيث يتمنى أن تزول النعمة عن إخوانه فهذا حسد محرم، هذا حسد محرم. والحاسد ساخط على الله، الحاسد ساخط على الله، لا يؤمن بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى الذي أعطى فلانا مالا وأعطى فلانا علما وأعطى فلانا وجاهة وأعطى فلانا جاها، الذي يحسد ويتمنى زوال هذه النعم ساخط على الله، لا يؤمن بحكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يشرح صدورنا وأن يرزق إخواننا جميعا من فضله وأن يتم عليهم النعمة وأن يرزقنا كما رزقهم مالا وعلما وفضلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، زوجي أخذ قرضا من البنك وتاب إلى الله جل وعلا ونفسه رجع القرض الآن. سؤال قبل ذلك، الأخت بتقول عاوزة ألبس النقاب بس أنا مش مرتاحة له من أجل النظر، يعني من أجل بصرها. أنصح أخت الكريمة ما دام الله عز وجل قد شرح صدرك لهذا الخير فلا تترددي، فلا تترددي، وهذا فضل ساقه الله عز وجل إليك. وإن كنت تخشين على النظر فلك أن تلبسي نظارة تساعدك على الرؤية، ولا تحرمي نفسك من هذا الخير والفضل إن شاء الله تعالى. ويكفيك شرفا، يكفيك شرفا وفخرا أنك تتشبهين بهذا اللباس بأمهات المؤمنين، بزوجات سيد النبيين صلى الله عليه وسلم والصحابيات الطاهرات. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول زوجي أخذ قرضا من البنك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ونفسه يرجع القرض دلوقتي، بس البنك بيقول له لو رجعته هترجعه بزيادة 3%. إن كان قادرا على أن يرد هذا القرض الآن ولو بهذه الزيادة فليفعل، ما دام كان جاهلا بالحكم قبل ذلك أو غافلا عن الله بعيدا عن الله، ما دام قد تاب إلى الله عز وجل فعليه أن يرد هذا القرض الربوي حتى ولو بهذه الزيادة، حتى ولو بهذه الزيادة. هذه الزيادة ربا لأنها زيادة مشروطة، أما إن كانت الزيادة على القرض ليست مشروطة فليست ربا، أما إن كانت الزيادة على القرض ليست مشروطة فليست ربا، بشرط أن يكون القرض ليس قرضا ربويا. يعني لو أنني الآن مثلا أخذت منك أو أنت أخذت مني 10,000 جنيه وأردت أن ترد لي هذا المبلغ، فرددت 10,000 15,000 حلال. ايه يا شيخ محمد اتق الله، انا مش هو ده الربا مولانا؟ مش هي دي الزيادة؟ الزيادة ليس كل قرض جر نفعا فهو ربا على اطلاقه، بل لم يثبت، خلي بالك من اللي هقوله ده، لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم رد قرضا الا بالزيادة، الا بالزيادة. هذا كرم، هذا فضل، بشرط الا تكون هذه الزيادة مشروطة اثناء اخذ القرض. انما لو انا قلت لك خد 10,000 وتردهم ل 12,000، لا، 10,100 جنيه حرام، الزيادة دي زيادة ربوية. إنما تفضل 10,000 جنيه، أما ربنا سبحانه وتعالى يصرك ردهم لي، وسع الله عليك، جيت رد لي إلى 10,000 15,000 20,000 100,000، خلاص لا حرج. وهذه الزيادة ليست ربا بل هي زيادة حلال، وهي رزق ساقه الله إليك فلا ترده، بشرط ألا تكون هذه الزيادة على رأس المال أو القرض الذي أخذته مشروطة عند أخذك لهذا القرض، لا حرج في ذلك. فأنا أنصح أخي الكريم إن كان قادرا على سداد القرض الآن فليسدد، وإن لم يكن قادرا على سداده فليسدد بحسب الجدولة التي جدولت له، وليستغفر الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليه وأن يبارك لنا وله في المال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تقول زوجها يعمل في فندق في خمر ونوي تركه، خلاص ينوي، يعني يعقد النية على ترك المكان، يعقد النية على ترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم الخمرة لم يحرم الخمرة فقط، ده حرم معها تسعا، حرم الخمرة، حرم بائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وشاربها والمحمولة، يعني ما لم يترك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سؤال آخر لأختنا الفاضلة التي سألت في أواخر الحلقة، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مرتبطا بالخمر، يعني لم يحرم شرب الخمر فقط، بل حرم شرب الخمر وعصر الخمر وحمل الخمر وبيع الخمر والمحمولة إليه الخمر، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. وإذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، خلي بالك يا أختي، إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، خلاص الخمر حرام يبقى ثمنها حرام وبيعها حرام والتجارة فيها حرام، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مش قاعدة أصولية، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، على أخينا الفاضل أن يعقد النية على ترك المكان، وإن اتقى الرحيم الرحمن جعل الله عز وجل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالحرام يا إخواني حرام لذاته وحرام لغيره. الحرام لذاته قد يكون الأخ بعيدا عنه، لكنه قد يكون الآن واقعا في الحرام لغيره، ربما هو لا يشرب الخمر وربما هو لا يحمل الخمر، لكنه يعمل في مكان تقدم فيه الخمور، وقد يكون عمله مشروعا، قد يكون محاسبا، أو قد يكون عاملا للنظافة في حجرة من الحجرات، فالأولى أن يترك هذا المكان الذي تقدم فيه الخمور ولو لغير المسلمين، ولو لغير المسلمين. وإن اتقى الله رزقه الله عز وجل وجعل له مخرجا، مصداقا لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله في هذه الساعة أن يرزقه الحلال الطيب وإخواني وأخواتي جميعا، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول بأنها تصلي الليل وهي جالسة، فهل يجب عليها أن تقوم أثناء الركوع؟ لا حرج عليك أخت الكريمة، حتى ولو كنت قادرة، حتى لو كنت قادرة، لو كنت قادرة على القيام فلا حرج عليك أن تصلي وأنت مصلين جالسة في النوافل، لا حرج عليك أن تصلي النوافل وأنت جالسة، لا يثمع حتى مع القدرة. أما في الفرض فلا يجوز، لا يجوز أن يجلس المصلي الأخ أو الأخت أن يجلس من قيام وهو قادر عليه، لا يجوز. فالقيام في الصلاة ركن من أركانها، أقصد صلاة الفريضة، فإن كان المسلم أو المسلمة إن كان قادرا على القيام وجلس مع القدرة تبطل صلاته، تبطل صلاته. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لا يصح، لا تصح الصلاة بضياع هذا الركن مع القدرة. إنما رجل مريض أو ست مريضة لا يستطيع أن يقف في الصلاة، صلي جالسا، صلي جالسا، لا إثم عليك ولا حرج. طيب، أنا قادر أن أصلي قائما لكن أريد أن أصلي النوافل وأنا جالس، لا إثم عليك ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى وصلاتك صحيحة. أما إن صليت قاعدا في الفريضة وأنت تقدر على القيام تبطل الصلاة. أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي لهذا، إنما أنا رجل مريض لا أقدر على القيام، لا حرج عليك، اجلس. طيب، لا أقدر على الجلوس على الأرض، اجلس على الكرسي. لا أقدر على الركوع، قومي برأسك، قومي برأسك قدر المستطاع، هذا يكفي فقط، هذا يكفي إن كنت لا تستطيع الركوع. طب لا أقدر على السجود ولا أملك أن أسجد بوجهي على الأرض، قومي برأسك أكثر كثيرا من الركوع، يعني لو كان الركوع هكذا سمع الله لمن حمده يبقى السجود هكذا وأنت جالس وأنت جالسة، ولا حرج عليك بفضل الله جل وعلا، ولكن الأجر إن شاء الله تعالى. من صلى قاعدا من قدرة في النوافل فله نصف الأجر والصلاة صحيح، ومن صلى قائما فله الأجر كاملا، ومن صلى جالسا مع الفريضة في الفريضة لعجزه عن القيام فأجره كامل، فأجره كامل، بل لو حبس بمرضه عن العبادة كلها فأجره كامل وتام. خدت بالكم الزيادة الجميلة دي؟ من حبسه المرض عن العبادة فله أجر ما كان يعمل وهو في صحته. يا مولانا أيوة ما فيش كلام كده، معك دليل طبعا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. يعني أنا الآن مريض مش قادر أنزل أصلي الفجر في جماعة، تكتب لي أجر الجماعة، يكتب لي أجر الجماعة كاملة بفضل الله جل وعلا. أنا الآن مسافر والسفر مشقة ومش قادر أصلي الليل، بدل ما بصلي 11 ركعة ممكن أصلي 3 ركعات، كتب الله عز وجل لي أجر 11 ركعة. هذا فضل الله على الأمة. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب الأخت تقول: يؤذن الفجر وهي تصلي، فهل توجز في الركعات النوافل سواء كانت الشفع أو الوتر؟ نعم، الأولى أن توجز وأن تصلي ركعتين خفيفتين وأن تختم صلاة الليل بركعة وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل آخر صلاتك من الليل وترا، ثم عليها بعد ذلك أن تصلي ركعتي سنة الفجر وتصلي الفريضة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. طيب الأخت تسأل: إذا جاء سائل يسأل الصدقة وهي تعطي هذا السائل من مصروف بيتها دون إذن زوجها، فلها ذلك؟ والجواب نعم لها ذلك، والجواب لها ذلك، ما دامت تعطي من مصروفها الذي تأخذه لبيتها، وقالت كلمة جميلة دقيقة دون إخلال، دون إخلال، فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى ولا حرج، وزوجها شريك معها في الأجر وإن لم يعلم. أرجو أن تنتبه لهذه الزيادة فهي جميلة، وزوجها شريك معها في الأجر وإن لم يعلم. أما أن تخرج من مال زوجها بغير إذنه فلا يجوز ولو كان هذا المال لأهلها. أرجو أن يكون الجواب واضحا فهو دقيق. إن كانت تخرج للسائلة التي تأتي لتسأل، وأرجو أيضا من أخواتنا ألا يفتحن الباب لسائل ولو كان سائلا، هذا لا يجوز، ولا الدرج الفقير وداخل والزوج مش موجود، هذا حرام. لا يجوز لرجل أجنبي ولو كان سائلا أن يدخل إلى البيت في غياب الزوج. هذه مسألة مهمة لكنها مرتبطة بالسؤال حتى لا يفهم أحد فهما مختلا. فإن أخرجت للسائل عن بأي وسيلة أو بأي طريق، عن طريق ولدها أو عن طريق يعني أي عن أي بأي وسيلة فلا حرج، ما دام هذا المال من مصروف بيتها تتصرف فيه وزوجها شريك معها في الأجر. أما إن كان إخراجها للمال من مال زوجها بغير إذن الزوج فهذا حرام، حرام ولا يجوز لها ذلك حتى ولو كان هذا المال لأهلها أي لأهل الزوجة، وإنما يجب أن تستأذن زوجها وأن يكون إخراجها للمال الذي هو من مال زوجها بإذنه وبعلمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق نساءنا الأمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن لقد تاب الله على النبي، سألت سؤالا بديعا حقيقة، قال: لقد ذكر الله عز وجل توبتين، توبتين ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنا أولا أود أن أقول بأن توبة الله، خلي بالكوا إخواني، بأن توبة الله على النبي ليست من جنس توبة الله جل وعلا على أحدنا وعلى أمثالنا من أهل الذنوب والمعاصي. التوبة من الله على النبي، ما هو ذنب النبي؟ ما هو ذنبه عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه سيدنا رسول الله الذي قال الله عز وجل له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ عاوز أقول بأن ده مقام خاص بالنبي، خلي بالكم يا أخواني، هذا مقام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقام خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توبة الله على النبي ليست كتوبة الله جل وعلا على العصاة والمذنبين من أمثاله، إطلاقا، وليست كتوبة الله على المهاجرين والأنصار إطلاقا إطلاقا. هذا مقام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كل له درجة وكل له مقام. ربما لو نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نام لا ينام قلبه، لا ينام قلبه، حتى القلب لا يغفل إطلاقا، حتى القلب لا يغفل. هتقول لي طب ما الرسول عوتب. لا، لو دققت النظر في الآيات التي عوتب فيها، وأنا أحقق لفظة عوتب، نعم أؤكدها وأثبتها لأنها ثابتة في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص، فأنا لا أتألى أبدا ولا أفتات على رسول الله حاشا وكلا. فحبه وقدره يملأ قلوبنا، أسأل الله أن يجمعنا بحبنا وتعظيمنا له في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن أثبت هذا، والشاهد أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الأمة، له مقام عليه الصلاة والسلام عند الله، بل أنا أقسم لكم بالله لا يعرف مقام رسول الله إلا الله، ولا يعرف قدر حبيبنا النبي إلا الرب العلي. له مقام. يبقى توبة الله على النبي ده مقام لوحده. العتاب لو دققت النظر هتجد أن في العتاب حبا وتعظيما من الله جل وعلا لحبيبه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا عتاب، لكن دقق النظر لتعرف قدر رسول الله عند الله. فلعلك باخع نفسك، أي فلعلك قاتل نفسك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على آثار المشركين، مش على أفرادهم وأعيانهم وأجسامهم وقلوبهم وعقولهم، بل على آثارهم. يعني تكاد تقتل نفسك من الهم والغم إذا مررت بآثار المشركين ونظرت إلى آثارهم. فإذا كان هذا همه على آثارهم من البيوت والأماكن والمجالس، فكيف يكون همه عليهم أنفسهم؟ بالله عليكم، بالله عليكم، ده عتاب ولا تكريم وتعظيم من الله العظيم جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تتعب نفسك ولا تقتل نفسك، ولا يقتل الهم ولا تقتل الحسرة نفسك على هؤلاء. إنما قال له عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعدين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. والله الذي لا إله غيره ما عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تولى عن عبد الله بن أم مكتوم إعراضا عنه أو استغناء عنه، حاشا لله، بل حرصا على دعوة السادة من المتكبرين، وهو يعلم أن قلوبهم لو ذاقت حلاوة الإيمان لأتوا بأنفسهم إلى عبد الله بن أم مكتوم وصهيب الرومي وبلال الحبشي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، والله ما أعرض النبي عن هؤلاء إعراضا عنهم لاستغنائه والاستغناء الدعوة عن هؤلاء أبدا، والله أبدا، وإنما ما أعرض إلا ليدعو هؤلاء، وهو يعلم يقينا أن قلوبهم لو ذاقت طعم الإيمان لأقبلوا إلى هؤلاء ليجالسوهم. أرجو أن نفهم كل الآيات في القرآن الكريم كله التي عوتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفهم وبهذه الضوابط، وإلا فرسول الله له مقام ليس لأي أحد على وجه الأرض، إنما هو مقام له وحده. فتوبة الله على النبي ده مقام لوحده. أرجو أن يكون هذا الجواب واضحا. إنما في توبة أخرى أو فيه توبة قبل توبة الآحاد من الأفراد، نعم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما أنت ما تقدرش تتوب إلى الله إلا إذا تاب الله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لك ولا قوة لك ولا حول لي ولا قوة لي على الإقبال عليه وعلى ترك الذنوب والمعاصي والعودة إلى الأعمال الصالحات إلا بتوفيق الله ومدده، إلا إذا تاب علي ابتداء، إلا إذا تاب علي ابتداء، إلا إذا هيأ قلبي وعقلي ولين مفاصلي وجوارحي للإقبال عليه سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لحضرتك ما أنا قلت لك في حلقة التفسير، طريق الوصول إلى الله الملك القدير الإفلاس. الإفلاس إنك تبقى مفلس، والله العظيم ما توصل إلى الله إلا بالإفلاس. إلا بالإفلاس يعني إيه؟ يعني ألا ترى نفسك أبدا، أنا أنت مين؟ ولا حاجة، والله العظيم ولا حاجة، والله أنت ولا حاجة، وأنا والله ولا حاجة، أنا والله ولا حاجة. أقسم بالله لولا ستره لافتضحنا، أقسم بالله لولا فضله لهلكنا، إحنا ولا حاجة. وهتقول أنا أنت مين يا حبيبي؟ أنت ولا حاجة. شوية إسهال يخليك يعني تغني ظلموه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إسهال، وتبعد في الحمام تصرخ وأنت من اللي الدنيا كلها بتقوم لك، ضعيف خالص غلبان، أنا وإنت لسان بس، ألسنة بس عمالك قاعدة وتتكلم، إنما تبعد عن الله ولا حاجة. أنت ملكش قيمة إلا بالإيمان، وملكش قيمة إلا بالتقوى، إنما منصب وجاه ومنظرة وفزلكة وبعيد عن الله ولا حاجة، والله ملك أي قيمة، والله العظيم ملك أي قيمة وأنت بعيد عن الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أغناكم ولا أكثركم جاها ولا سلطانا ولا منصبا ولا أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت ملكش قيمة إلا بالتقوى، وأنا ملكش أي قيمة إلا بالتقوى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. يبقى فيه توبة من الله، فيه هداية دلالة وهداية إرشاد وهداية تعريف وهداية بيان وهداية توفيق، عشان أبقى أنا أهل لأن أقبل عليه ولأن أبتعد. يبقى تفلس وتعلم أنك مفلس، يعني لا ترى نفسك، تتبرأ من علمك وعقلك وفكرك وحولك وطولك وعملك وصلاتك وعبادتك وقيامك، تقول ده أنا بصلي الليل، وأنت أصلا تقدر تقوم تصلي ركعة إلا لو الملك أعانك ووفقك إنك تقوم؟ ده أنت ممكن تظبط المنبه وتبقى نايم الساعة 11 بالليل أو الساعة 10، وتظبط المنبه على 4 عشان تقوم يا دوبك قبل الفجر تصلي لك ركعة ولا حاجة، والله العظيم ما تقدر تقوم لو الملك لم يقدر لك ذلك، والله ما تقوم إلا الساعة 7 والساعة 8 وتبقى قايم تعبان ودق مكسر ونفسك تنام تاني. ده توفيق من الله. وتظبط المنبه الساعة 2 بالليل على 4 وتلاقي نفسك جاهلس الساعة 4 ونشيط وسعيد، مش ده بيحصل لكم جميعا؟ ده واقع. فالتوفيق من الله. يبقى الإفلاس أقرب طريق يوصلك إلى الله، أن تنظر إلى المنة وأن تنظر إلى الجناية والتقصير في حق الملك القدير، تنظر إلى نعم الله التي تتوالى عليك تترى، وبعدين تنظر النظرة الثانية إلى جناياتك أنت وتقصيرك في حق ربك، تلاقي نفسك يعني مدان وما أنت فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليك. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا الآخرة. يبقى نعم فيه لابد من أن يتوب الله علينا لنتوب إليه، وإلا فلن نتمكن من فعل طاعة ولا الوقوع في معصية. وأوعى بهذا التأصيل تحتج بهذا على فعل الذنب، وتحتج بالقدر على فعل الذنب. لا، هذا فهم باطل، إلا فهم باطل. تحتج بالقدر، ما هو ربنا لو ما كانش مقدر على الذنب ما كنتش على، وانت كنت اطلعت على اللوح المحفوظ وقرأت ان ربنا كتب عليك في الوقت الفلاني انك ترتكب المعصية الفلانية؟ ده كلام غير صحيح. طب وليه قعدت ما رضيتش تفضل قاعد والاكل قدام منك الصفرة ما شاء الله وانت جعان، الجوع يقطع معاك، ما قعدتش ليه يا مولانا وقلت والله لو ربنا مقدر لي اشبع حشبع؟ ما تخليك قاعد يا مولانا، بلاش تمد ايدك على الخيرات اللي قدامك دي، الا ما تحتج بالقدر هنا كمان زي ما احتجت بالقدر على فعل المعصية. هذا فهم باطل. هذا فهم باطل، فهم القدرية الجبرية وفهم القدرية النفاة هذا فهم باطل وهذا ضلال. إنما المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكنه متعبد بالأخذ بالأسباب بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. هو ده العبد المؤمن. ثم هو من أسعد الخلق بإيمانه بالقدر خيره وشره وبثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره. أسأل الله أن يرزقناكم العلم والفهم والعمل. طيب الأخت بتسأل عن قوله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يا ترى الضمير يعود على من؟ هل الذي نسي هو نبي الله يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه، أم أن الذي نسي هو هذا الرسول الذي كلفه نبي الله يوسف بأن ينقل شأنه وأمره وخبره إلى الملك؟ والجواب والذي عليه جمهور المفسرين أن الذي نسي هو هذا الرسول، نسي أن يذكر سجن يوسف للملك فلبث يوسف في السجن بضع سنين. وقد ذكر القول الآخر بعض المفسرين ولكنه يضعف ولا يصح، فيوسف نبي كريم ابن نبي كريم ابن نبي كريم ابن نبي كريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، صاحب القلب الموصول بالله رب العالمين، صاحب القلب الموصول بالله رب العالمين، الذي من قطع عن ربه قط لا في لحظة الفتنة ولا في الجب ولا في غيرها من اللحظات، فهو النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، صاحب القلب الموصول بالله، صاحب اللسان الذاكر لله جل علاه، بل الذي لم يفطر عن الدعوة إلى الله، وهذا أشمل وأعم من الذكر، حتى في السجن لم يغفل عن الدعوة إلى الله. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى غير ذلك. فالذي أدين به لله أن الذي نسي هو ذلكم الرجل الذي كان صاحبه في السجن وكلفه نبي الله يوسف أن يذكر أمره إلى الملك، فنسي هذا الرجل هذه الأمانة وهذه الرسالة، وظل يوسف بسبب هذا النسيان في السجن بضع سنين لحكمة يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم. أختنا عندها 30 سنة. أنا أود أن يسمع يعني أهل هذه الأخت الفاضلة الآن الجواب، أود أن يعني يكونوا موجودين الآن على يعني أمام شاشة الرحمة. أسأل الله أن يجعلها رحمة على البشرية كلها وعلى العالمين. الأخت تقول بأن عندها 30 سنة وتقدم لها شاب وعنده شلل أطفال، وأهلها يرفضون هذا الشاب لهذا المرض. والجواب أقول لأهل هذه الفتاة، هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطيعون أمره؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ما قد يأتي الرجل سليم الأعضاء بطل من الأبطال بس ما عندوش خلق ما عندوش دين، ودين ما ذنب هذا الذي قدر الله عز وجل عليه هذا الابتلاء؟ لا يتزوج أبدا وينبذه المجتمع لأنه مريض بالشلل النصفي. أي ظلم هذا نقع فيه ونحن لا ندري؟ إذا كان هذا الرجل، أنا لا ألزم الأسرة، لكن أقول ما دام هذا الشاب خلوقا ودينا كما قالت أختنا، ويستطيع أن يفتح بيته وعنده القدرة المالية على ذلك، لماذا يحرم يا إخواني؟ وبنتنا وأختنا راضية به كما فهمت من سؤالها، راضية به. أنا أنصح والد الكريم والد هذه الأخت الفاضلة، وأنصح أمها الكريمة، لا تلتفت للخلق، لا تلتفت للناس، لا تلتفت المجتمع. وبعدين البنت سنها 30 سنة، يعني سن خطير، وإذا كان الرجل على خلق وعلى دين، ما الذي يمنع أن تتزوج هذه البنت وهذه الأخت وهذا الرجل وهذا الشاب؟ فنصيحتي للوالد الكريم ولأمنا الكريمة إن كانوا يستمعون إلي الآن، توكلوا على الله وأسأل الله أن يجعله زواجا مباركا، وأسأل الله أن يستر أختنا، وأسأل الله أن ييسر هذا الزواج لابننا هذا ولأخينا هذا، وأن يجمع بينهما على الخير والبركة، وأن يرزقهما الذرية الصالحة ما دام الرجل على دين وعلى خلق، ويستطيع أن يفتح بيته وأن ينفق على أختنا وأختنا ترغبه وتريده كما فهمت من سؤالها. فلا يجوز للوالد ولا الوالدة أن يقف حجر عثرة في طريق سعادة هذه الأخت التي وصل بها السن إلى 30. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يقذف الرحمة في قلوب آبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم العمل بقى في الخمر والخنزير؟ حرام حرام. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله، مش ده قرآن ولا إيه؟ أقول لك ما فيش دليل. هو ده مش دليل، ده مش قرآن. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا الله. هو ده مش دليل. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ده مش قرآن. حد يقول إن لحم الخنزير مش حرام والتجارة فيه حرام وبيعه حرام؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فيا أخي الحبيب، لا تماري ولا تجادل واترك الحرام ليبارك الله لك. والله لن يبارك الله لك في الحرام أبدا ما حييت. ولا تغتر بما في أيدي الكافرين الأصليين من مال، ولا تحتج علي بأنهم كفار أصليون ومع ذلك يتقلبون في ألوان النعيم. اسمع لقول رب العالمين، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأنصح أخي الحبيب أن يترك العمل في الخنزير وفي الخمر، فإنه عمل حرام، وأن ما يدره عليه هذا العمل من دخل فهو دخل حرام بنص القرآن والسنة، وقد ذكرت لك بعض الأدلة. ولا تجادل ما أجمعت فيما أجمعت عليه الأمة. أننا نعيش زمانا عجيبا ونرى أن كثيرا من الخلق عندهم من الجرأة في أن يطعن في الثوابت التي أجمعت الأمة عليها طيلة السنوات الماضية. معلش أنا أكلمك بصوت مرتفع لغيرتي عليك، والله وأنا لا أعرفك، لكنك أخ لي في الله، أنصحك بترك هذا الحرام، فهو حرام. والدخل الذي يدخل إليك من التجارة في الخنزير وفي الخمر دخل حرام، دخل حرام بنص القرآن وبنص الحديث كما ذكرت لك آنفا بعض الأدلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب. الحقيقة سألني أحد الإخوة سؤالا آخر كنت قد أجبت في حلقة ماضية في حكم البرفانات، وقلت بأني أرى جواز استعمال البرفانات. هذا جزء متعلق بالسؤال أيضا، وإن لم تسأل الأخت الفضلة فيه اليوم لكن ذكرني الله به الآن، وأرجو أن يكون أخي حاضرا لأنه فعلا وعدته أن أجيب على هذه المسألة في حلقة اليوم. قلت بأن البرفانات وإن دخل فيها الكحول، قال يا شيخ كيف تكون البرفانات حلالا وقد دخل فيها الكحول، والكحول خمر والخمر نجسة وحرام. قلت أخي الحبيب، ذكرت أن العلماء قولين، ذكرت أن العلماء قولين في حكم استخدام البرفانات. طب خلينا الأول نقول في حكم الخمر. خلينا الأول نقول للعلماء قولان في نجاسة عين الخمر، وكلهم مجمعون على حرمة الخمر. انتبه معي، كلهم مجمعون على حرمة الخمر، لا خلاف بين علمائنا على أن الخمر حرام، لكنهم مختلفون على قولين في حكم نجاسة عين الخمر. اسمع مني القاعدة الأصولية اللي أقولها دي: التحريم لا يستلزم النجاسة، التحريم لا يستلزم النجاسة، لكن النجاسة تستلزم التحريم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. طب ما تقرب لنا بمثال يا مولانا عشان نفهم الكلام ده. حاضر، بقول لحضرتك التحريم لا يستلزم النجاسة، يعني قد يكون الشيء حراما لكنه ليس نجسا. ازاي الكلام ده؟ الذهب والحرير محرمان على رجال الأمة، أمسك النبي الذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها، والذهب والحرير طاهران بإجماع. استوعبت القاعدة؟ يبقى التحريم لا يستلزم النجاسة، لكن النجاسة تستلزم التحريم. إذا كان الشيء نجسا فهو حرام، خنزير نجس يبقى حرام، الدم نجس يبقى حرام، على خلاف كبير جدا في مسألة الدم، دم الآدمي لا يتسع الوقت لذكر الآن، العلماء فيها ثلاث أقوال للفقهاء في حكم الدم، ثلاث أقوال لا يتسع الوقت لذكر الآن. الشاهد التحريم لا يستلزم النجاسة. طيب الخمر محرمة بإجماع، ما فيش فيها قولان، دي ما فيش فيها قولان، ما تقوليش الخمر أقول لك حكمها إيه تقول لي فيها قولان، لا يا حبيب ما فيش فيها قولان، فيها قول واحد حرام حرام. طيب طب نجسة العين ولا طاهرة العين؟ لا، للعلماء قولان. جمهور أهل العلم يقولون بنجاسة الخمر، خلي بالك من باب الأمانة، ده دين. جمهور العلماء يقولون بنجاسة عين الخمر، يقول لك الخمر نجسة العين، خلاص احنا اتفقنا على الحكم بأنها محرمة عند بإجماع. إنما فريق أول يقول إن الخمر نجسة، وهو قول جماهير العلماء، واختيار الشيخ الإسلام لتيمية من باب الأمانة العلمية أيضا، اختيار الشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعا. طيب استدلوا على النجاسة بإيه؟ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس، قالوا الرجس هنا النجاسة. طيب كلام جميل. القول الثاني وهو ما أدين لله به، أن الخمر وإن كانت حراما إجماعا فهي ليست نجسة العين، هذا ما أدين لله به، ليست الخمر نجسة العين، وهذا ما انتصر إليه جدا الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيرهما. الخمر وإن كانت حراما فهي ليست نجسة العين، وردوا على قول الجمهور بردود، منها على سبيل المثال، على سبيل المثال أن الآية نفسها فيها قرينة تصرف لفظة الرجس إلى غير النجاسة الشرعية، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرن الله تبارك وتعالى الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام وإن كانت محرمة إلا أنها ليست نجسة، فقرينة ربط الخمر بهذه الأشياء التي ليست نجسة العين يدل على أن لفظة الرجس وهي من المشتركات اللفظية كما هو معلوم عند علماء الأصول، لفظة الرجس من المشتركات اللفظية أو من الألفاظ المشتركة اللي لا أكثر من معنى، فلفظة رجس في القرآن لها أكثر من معنى، قد تكون بمعنى الكفر، وقد تكون بمعنى العذاب، وقد تكون بمعنى الرجس، وقد تكون بمعنى النجاسة، وقد تكون بمعنى الحرام، كل هذه من المشتركات اللفظية لكلمة رجس وهذا معروف عند علماء الأصول وعند فقهائنا، فهذه اللفظة مشتركة. حتى ابن عباس لما فسر كلمة رجس في الآية لم يفسرها بالنجاسة، لم يفسرها بالنجاسة أبدا، لم يفسر كلمة رجس بالنجاسة. الشاهد إن في قرينة تصرف اللفظ إلى غير النجاسة الشرعية المعروفة. وقوله تعالى إنما المشركون نجس لا يراد بها النجاسة الحسية، وإنما يراد بها النجاسة المعنوية، وإنما يراد بها النجاسة المعنوية، نجاسة المعتقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد يا الأفاضل من الأدلة أيضا اللي بيستدل بها من يقول بأن الخمر ليست نجسة العين ما روى البخاري ومسلم حديث أنس حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي بأن الخمر قد حرمت، بأن الخمر قد حرمت، وسكب الصحابة رضوان الله عليهم جرار الخمر فملأت شوارع المدينة، لم نسمع أبدا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بسكب الماء على هذه الخمر لتطهيرها كما أمر النبي الصحابة أن يسكبوا الماء على بول الأعرابي لطهر مكان البول. فلو كان المكان الذي أصيب بالخمر نجسا لنجاسة عين الخمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير هذه الأماكن بصب الماء عليها، كما أمر النبي الصحابة بصب الماء على أثر بول الأعرابي في المسجد لطهر المكان من أثر البول، لأن البول نجس باتفاق. أيضا صاحب المزادتين، الرجل اللي أفرغ المزادتين مما فيهما من الخمر، لو كانت الخمر نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المزادتين أن يغسلهما وأن يطهرهما بالماء قبل أن يستعملهما. فهذه الأدلة يعني يستريح إليها قلبي، وأقول بقول من قال من أهل العلم بأن الخمر وإن كانت حراما اتفاقا وإجماعا فإن العلماء قولين، منهم من يقول بأنها نجسة العين، ومنهم من يقول بأنها ليست نجسة العين، وأنا أرجح القول الثاني، وهذا ما أميل وأدين لله سبحانه وتعالى بها. وعليه فلا حرج في استخدام البرفانات التي يدخل فيها الكحول لأنها ليست نجسة العين، والله تعالى أعلم. وأرجع أن أكون جوابي واضحا على أختنا الفاضلة. طيب سريعا لأكمل الإجابة على كل أسئلة، ما حكم خلاص؟ طيب أجبنا. أختي توفي زوجها العدة لما تغضى في بيت الزوجية ولم تكن تعلم. خلاص إذا لم تكن تعلم، لأن الحقيقة الناس كانوا في غفلة شديدة عن أحكام الله تبارك وتعالى، والفضل لله ثم لعلمائنا ومشايخنا في هذه الفضائيات المباركة، جزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك هذه الفضائيات وأن يزكيها وأن يكثر في الأمة منها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إن كانت الأخت لا تعلم ذلك الحكم وتابت إلى الله واستغفرت الله فلا إثم عليها، لقول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من باب الخطأ غير المقصود، وأسأل الله أن يغفر لها ذلك. الأخت تقول بأن أختها توفيت، أو بأن أختا توفيت قبل والدها في حياة الوالد، يعني توفيت الأخت ولها أولاد، فهل لأولادها ميراث في مال جدهم؟ والجواب نعم، لهم ميراث بالوصية الواجبة، لهم ميراث في حدود الثلث أو بمقدار الثلث بالوصية الواجبة، وأنا أعلم أن القانون المصري قد أخذ أيضا بالوصية الواجبة، فلهم في حدود الثلث يوصي الجد لأولاد ابنتي التي توفيت في حياته بالوصية الواجبة في حدود الثلث فقط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. هل يجوز واحدة نظرت أن تصوم التن وخميس قبل الزواج وبعد الزواج حملت ولا تستطيع أن تفي بنذرها؟ يسقط الواجب بالعذر عنه، يسقط الواجب بالعذر عنه. هل حمدت الله على هذه الرحمة؟ ما دمت لا تستطيعين يا أختاه ولا إثم عليك ولا حرج، أما إن استطعت في أي يوم تستطيعين فيه الصيام صومي وفاء بالنذر، وأي يوم لا تستطيعين في الصيام فلا إثم عليك ولا حرج، لأن الوفاء بالنذر واجب، والواجب يسقط بالعذر عنه أي بعدم القدرة على أدائه، والله أعلم. صلاة الاستخارة، أختنا من موريتانيا، صلاة الاستخارة تصلي الأخت ركعتين كصلاة الصبح مثلا، وبعد السلام بعد التسليمتين ترفع يديها وتحمد الله عز وجل وتثني عليه بأي صيغة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو الله بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي الأخت الأمر، ما هو مثلا؟ اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان المتقدم لخطبتي، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان خير لي في ديني ودنياي فيسره لي واقدره لي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وإن كنت تعلم أن زواجي من فلان شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم تشرع في الأخذ بالأسباب، يعني خلاص تقدم الرجل، خلاص نأخذ بالأسباب كلها. إن يسر الله الزواج فهذه نتيجة الاستخارة، وإن تعسر هذا الزواج فهذه نتيجة الاستخارة. فما تيسر أمر إلا بتيسيره، وما تعذر أمر إلا بتقديره. إنما ننتظر لنرى رؤى، فلا دليل على ذلك من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الأخ بيسأل بقول إن في أفكار، يعني هو رجل مسكين عليه ديون، أسأل الله أن يسد عنه دينه، والدين هم ونكد وكرب. هذا آخر سؤال في الحلقة. النبي عاوز أبشر أخي الحبيب وإخواني ممن يعانون هم الديون، وهم كثر، وهم كثر في الأمة نظرا للظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم كله الآن وكثير من الفقراء. أسأل الله أن يوسع على عباده بالحلال الطيب، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن ينزل علينا من بركات السماء ومن بركات الأرض، وأن يخرج لنا من بركات الأرض، إنه ولي ذلك القدر عليه. أبشرك أخي الحبيب السائل ببشرى جميلة جدا، والحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه. يا الله، الله يؤدي عنك، والله العظيم سيؤدي عنك رب العالمين، بشرط أن تكون صادق النية في أن تؤدي الدين الذي عليك. من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أصدق النية بقى، أصدق النية في أن تؤدي ما عليك، وسيؤدي الله عنك حتى لو مت. وقدر الله على الإنسان المدين الموت ولم يؤدي ما عليه وهو صادق النية، تحمل الله عز وجل عنك التبعة. أبشر بهذه والله العظيم كلمات لو تدبرتموها والله لسجدتم لله شكرا، تحمل الله عنك التبعة وأدى الله عنك دينك. إن مت ولم تقض الدين وأنت صادق في سداد الدين، إنما اللي بياخد من ده وبياخد من ده وبياخد من ده وهو عاقد العزم والنية على ألا يرد هذا الدين، هذا يتلفه الله ويتلف ماله. فاصدق النية في أداء الدين، واترك الأداء لله الذي لا تنفد خزائنه ووسعت خزائنه السماوات والأرض. ثم هذه الأفكار، أنا يعني أنصحك بأمور عامة، أن تكون يعني دائما ما استطعت على وضوء، وأن تكثر يا أخي الحبيب من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فوالله هذه كنز من كنوز الجنة ومفتاح من مفاتيح الجنة. ثم داوم على الاستغفار. يبقى ثلاث أمور: حافظ على الوضوء، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، داوم على الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. الأموال ثمرة من ثمرات الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تصدقون الله ولا تجلون الله ولا تعظمون الله ولا توحدون الله حق توحيده ولا تطيعون الله حق طاعته. فأكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أعلم أن شيخنا الألباني قد ضعف إسناد هذا الحديث، أعلم أن شيخنا رحمه الله قد ضعف إسناد هذا الحديث، لكن شيخنا العلامة أحمد شاكر قد حسن إسناده. فمدار تضعيف الشيخ للحديث على الحكم بن مصعب، إلا أن العلامة أحمد شاكر قد حسن إسناد الحديث، وعندنا الآية قد استشهدت بها الآن، فداوم على الاستغفار، واعلم أن الاستغفار سبب من أسباب تفريج الهم وسعة الرزق والبركة إن شاء الله تعالى. ثم صلة الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأما إن كان قد أخذ من واحد شيئا وهو يستحي أن يقول له سامحني لأني أخذت منك كذا، وإنما أقول له أسألك بالله أن تسامحني وأن يسامح هذا الأخ سماحا عمن، فهذا يكفيه، هذا يكفي بفضل الله جل وعلا. وإن كان ربك قد سترك فاستر على نفسك، وعاهد ربك إن يسر الله لك أن ترد هذا إلى صاحبه، عاهد ربك إن يسر الله لك ورزقك أن ترد هذا الذي أخذته إلى صاحبه، فهذا من شروط التوبة الصادقة الصحيحة. أما إن كنت عاجزا عن السداد وصادقا في السداد فسيتولى الله عز وجل عنك هذه التبعة. وأسأل الله سبحانه أن يوسع عليك بالحلال الطيب وعلي وعلى إخواني وأخواتي، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكون بفضل الله جل وعلا قد وفقت في الإجابة على كل ما طرح علي من أسئلة في هذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.